الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا إلى الكلام على الإيمان باليوم الآخر، وموضوع مهم جدا لما له من الأثر في زيادة الإيمان. سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فهو ممتد من حين يموت الإنسان إلى ما لا نهاية. سأل عن دليل الإيمان باليوم الآخر ثم أجاب، قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فذم الله سبحانه في هذه الآية من لا يرجون لقاءه سبحانه، وهم الذين لا يؤمنون بأن ثم بعثا وجنة ونارا، اعتقدوا أن الحياة الدنيا هي آخر المطاف وهي نهاية الأمر، فرضوا بها واطمأنوا إليها وركنوا إليها. نعوذ بالله من هذه الحال. الله عز وجل امتدح المؤمنين في أول سورة البقرة بأوصاف، جعل أولها أنهم يؤمنون بالغيب، وآخرها أنهم بالآخرة هم يوقنون. فاليقين بالآخرة هو من علامات المؤمنين ومن الصفات المميزة لهم، فدل على أن الشك فيها هو من سمات أضدادهم وهم الكفار والمنافقون. ومن ثم فالإيمان باليوم الآخر ركن من أهم أركان الإيمان، لا يصير العبد مسلما حتى يثبته ويؤمن به. قال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين هو الجزاء والحساب على الأعمال، فهذا واقع حتما، بدليل تأكيد الجملة بإن وباللام، فهذان مؤكدان دالان على أن الأمر حق لا شك فيه، لا يحتمل مجازا بوجه من الوجوه. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. وأما دليل الإيمان باليوم الآخر من السنة فحديث جبريل عليه السلام، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومنها هنا كان الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بها. فما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ معنى الإيمان باليوم الآخر الذي إذا توفر يكون العبد مؤمنا باليوم الآخر، وإذا زال شيء منه يكون العبد يعني غير مؤمن باليوم الآخر، أو غير، أو أن في إيمانه به نقصا. فبين لنا أن معنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم، الجازم الذي ليس فيه أدنى شك بإتيانه، بأنه قادم لا محالة، بأن الناس بعد أن يموتوا يبعثون ويعرضون على ربهم تبارك وتعالى، فيثاب المحسن ويعاقب المسيء. والعمل بموجب ذلك، العمل بموجب هذا التصديق، والعمل بموجب ذلك، العمل بما يوجبه التصديق باليوم الآخر هو الاجتهاد في الطاعة والابتعاد عن المعاصي. لأن من آمن أن له مصيرا إلى الله تبارك وتعالى وموقفا بين يديه، خشي واستحيا أن يقوم بين يدي ربه بما يخزيه ويسوءه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فحرص على أن يبيض صحيفته ويثقل ميزانه. لكن هذا العمل ليس شرطا في الإيمان باليوم الآخر، لكنه من مكملاته. فلو أن إنسانا ارتكب المعاصي وترك شيئا من الطاعات التي لا يكفر بتركها وهو مؤمن باليوم الآخر، فليس معنى هذا أن عمله السيء دال على عدم يقينه باليوم الآخر، بل دال على ضعف هذا اليقين. هو عنده أصل هذا اليقين، لكنه لو كمل لحمله على ترك كل معصية وفعل كل طاعة. لذلك الإيمان باليوم الآخر والفكرة الدائمة فيه، الفكرة الدائمة في اليوم الآخر، في الموت وما بعده من الأهوال العظام والأمور الجسام، من أعظم مرققات القلب. دائما أن يستحضر الإنسان موقفه بين يدي ربه تبارك وتعالى، وأنه معروض عليه وموقوف بين يديه، ومسؤول عن القليل والكثير والفتيل والنقيل والقطمير، وأن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حينئذ يوجب هذا لقلبه رقة، فيثمر في عمله صلاحا. ولذلك قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام ربه فيها تأويلات، منها خاف قيام ربه عليه بالمراقبة، خاف قيام الله عليه وأن الله رقيب عليه مطلع على أعماله. التأويل الثاني خاف قيامه بين يدي ربه للمحاسبة، وهذا التأويل هو المناسب لما نحن فيه، أنه يستحضر وقوفه بين يدي الله فيعد لكل سؤال جوابا ويعد للجواب صوابا. قال: ويدخل في ذلك، يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأشراط الساعة، جمع شرط، وهي العلامات، كما قال الله: فقد جاء أشراطها. فالإيمان بأشراط الساعة وأماراتها من الإيمان باليوم الآخر. وهذه الأشراط تكون قبل القيامة علامة على قرب وقوعها. هذه الأشراط أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كائنة كما أخبر ولا بد، وقسمها العلماء إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى. وأول تلك الأشراط مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: بعثت والساعة كهاتين. فبعث صلى الله عليه وسلم قريبا جدا من قيام الساعة. ويدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، فهذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن الموت هو أول منازل الآخرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عمل بعد انقضاء مدة العبد في هذه الدنيا. ولذلك قال قائل السلف: من مات قامت قيامته. فهذا معنى دخول الإيمان بالموت في الإيمان باليوم الآخر، لأنه أول منازل الآخرة، فتؤمن بالموت وتؤمن بما يكون في القبر من فتنة وسؤال لجميع المكلفين، ثم من عذاب للعاصين ونعيم للطائعين. ويؤمن أيضا بالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. فأعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى فيها، وأعلى وأشد عذاب أهل النار هو حجبهم عن هذا النعيم، كما قال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالإيمان باليوم الآخر يشمل هذا كله الذي ذكرناه. كل ما أخبر الله به من المغيبات التي تكون بعد الموت والتي تكون قبل القيامة والتي تكون في القيامة، فكل ذلك داخل من داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم قال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ هل لأحد علم بوقت قيام الساعة؟ في الحقيقة الله عز وجل قطع آمال الخلائق وأيأسهم عن أن يعلم أحد منهم وقت قيام الساعة. قال الله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب فسرت في الحديث بالخمس التي لا يعلمهن إلا الله، وأولها علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وما يدريك أي محمد أي شيء يدريك، لعل الساعة تكون قريبة. أخفى الله علم الساعة عن الخلائق ليجتهدوا في طاعته ويبذلوا وسعهم في التقرب إليه. والتعمق في البحث عن علم الساعة، عن وقت قيام الساعة، دليل على خفة العقل، لأن هذا أمر لا يعنيك ولا دخل لك به ولا تعلق لك به، وإنما وظيفتك أنت أيها المسلم أن تعد لهذا الشيء الآتي قطعا. هذا قيام الساعة آت ولا شك، ولذلك أكد الله مجيئه بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى تعبيرا بالفعل الماضي. كيف أتى وكيف يقول فلا تستعجلوه؟ لأن ما كان موعودا به من الله عز وجل فهو في حكم الواقع قطعا. ما دام الله هو الذي وعد وهو الذي أخبر بأنه آت، فهو آت قطعا. وما دام آتيا قطعا فيخبر عنه بالماضي بأنه إيه؟ أتى. ولذلك يقول العلماء: الإخبار عنه بالماضي لتحقق الوقوع. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، حاد عنه في الجواب إلى ما يهمه أن يسأل عنه، فقال: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ يعني ما علاقتك بوقت قيام الساعة؟ ما دخلك في هذا الأمر؟ لا علاقة لك به، هي ستأتي ولا بد. فأنت اشغل نفسك بما ينفعك، اشتغل بخاصة نفسك، ولا تتعمق ولا تتنطع في البحث عما لا سبيل إلى الوصول إلى العلم به. مش ممكن توصل إلى متى الساعة. ولذلك اشتغالك بالبحث عن هذا عبث وإضاعة للوقت، إنما تشتغل بماذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة أو عن وقت قيامها قال، أشار إلى أصغر طفل في القوم وقال: إن يعش هذا حتى يهرم لا يدركه الموت تقم قيامتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معناه إيه؟ إن الطفل ده كبر وعاش حتى يهرم يعجز، يعني تكون قيامتكم كلكم قامت، تكون لأنهم جميعا سيكونون قد ماتوا، ومن ثم انقطعت أعمالهم، وإذا انقطعت أعمالهم فهم في معنى من قامت عليهم القيامة. فأنت ميت ولا بد، وبعد موتك مفتون في قبرك، فاشتغالك بالبحث عن وقت العلم بالساعة هو من العبث. أما المشركون كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القيامة تهكما به صلى الله عليه وسلم وسخرية، فيقولون: متى القيامة التي تعدنا أنها ستقوم؟ لأنهم مكذبون بها، منكرون لها. فيجيبهم بأن علمها عند الله لا يعلم وقت ذلك غيره سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة، هنا ذكر الآيات، قال: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لا يظهرها لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض ثقل علمها على أهل السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة تباغتكم وتفاجئكم بمجيئها حتى قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يكونون مشتغلين بالتبايع والشراء ونحو ذلك ومنهم من يلوط حوضه فتقوم القيامة عليه. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها ما وقت قيامها فيما أنت من ذكراها أي شيء يعلمك بوقتها وما أنت إلا عبد تعلم ما يعلمك الله به إلى ربك منتهاها انتهى علم وقت قيامها إلى الرب تبارك وتعالى لا يشركه في ذلك أحد. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول له أنا وانت زي بعض في أننا لا نعلم وقت قيامها. وذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله. أمارتها التي ذكرها في حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. بعد ذلك يتكلم عن أشراط الساعة. أشراط الساعة هي العلامات والآيات المقدمات التي تكون بين يدي الساعة الإرهاصات السابقة لها لأن الساعة أخطر حدث يدهم البشرية يدهم الكون كله. أخطر حدث يكون في تاريخ العالم هو قيام القيامة لأنه خلاص وقت عقد لجنة الاختبار وإثابة المثيب وعقاب العاصي بل هو في الحقيقة وقت ظهور نتيجة الاختبار لأن الاختبار قد انتهى. هذا الوقت هو وقت الاختبار في الحقيقة الذي نحن نعيش فيه. نحن الآن نكتب في صحائفنا ما سيظهر لنا تفصيله يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد جرت عادة الله تعالى أنه يقدم بين يدي الأمور العظيمة أشراطا وعلامات تدل عليها وتشير إلى اقترابها كما جعل ميلاد يحيى بين يدي ميلاد عيسى عليهما السلام وكما جعل الآيات السابقة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه كحدث الفيل مثلا. والغرض المقصود أن الأمور العظيمة تكون بين يديها مقدمات دالة عليها. والقيامة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون قبلها أمور عظيمة وأهوال جسيمة أمور تدل على اقترابها ليفيق البشر لينتبهوا من غفلتهم وهي رحمة من الله عز وجل بعباده. فأشراط الساعة كثيرة جدا ومفصلة في كتب طوال ومختصرة. احنا لئلا يعني ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سنقتصر على الأشراط فقط التي ذكرها المصنف ولن نزيد ولن نطيل في الشرح والإيضاح لأننا يعني محتاجون مقيدون بوقت كما تعلمون. فمثال أشراط الساعة من الكتاب قال مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل ينظرون هل ينتظرون أي كفار مكة إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة. ثم قال أو يأتي بعض آيات ربك وهذا هو الذي يكون قبل قيام الساعة وهو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها. فهذه الآية هي الدالة على طلوع الشمس من مغربها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من مغربها فلا يراها أحد إلا آمن، لا يراها طالعة من المغرب أحد حي في ذلك الوقت إلا آمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فحين نسألكم عن دليل طلوع الشمس من مغربها من القرآن فهو هذه الآية. ما الذي دلنا على أن المراد بقوله بعض آيات ربك هو هذا؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا فسد الناس وانتشر فيهم البغي والمنكر والرذائل، حينئذ يبعث الله عز وجل عليهم تلك الدابة، وهي دابة لا كدواب الأرض، دابة غريبة في أوصافها، تكلم الناس، تكلمهم إما بلسانها مخاطبة تخاطبهم ويخاطبونها، أو تكلمهم تجرحهم، قولان في معنى تكلمهم. ثم قال: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهي جملة تعليلية، أي أخرجناها عليهم لكون الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فأخرجناها لهم آية دالة على عظيم قدرتنا وأننا المتصرفون في هذا الكون، فيلزمهم أن يطيعوا أمرنا ويجتنبوا نهينا. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد جاء في ذكر الدابة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو ذكر أن آيتين تكونان، فأيتهما حفظهما عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. قال: فأيتهما كانت أولا فالأخرى على أثرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها الدابة. وجاء في بعض الأحاديث في غير الصحيح أنها تسم الناس على خراطيمهم، تعلمهم، تضع علامة على أنوفهم، يعني تميز بها الكافر من المؤمن، والله تعالى أعلم. ابن كثير في تفسيره لهذه الآية ساق طرفا صالحا من الأحاديث الواردة في شأن الدابة، فليراجعه من شاء. وكل هذا من الأمور التي ينكرها كثير من المنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع، ينكرونها بدعوى أنها تخالف العقل، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وإذا جاء خبر الصادق بحصول شيء لزمنا الإيمان به والتصديق، كل من عند ربنا. هذه إذن آية ثانية هي الدابة. قال: وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هذه الآية دالة على خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، ويأجوج ومأجوج خلق من خلق الله عظيم، كثير عددهم جدا، حبسوا خلف السد الذي أقامه ذو القرنين، كما هو معلوم تفصيل ذلك، ويخرجون في آخر الزمان في زمن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فيأمر الله عيسى أن يحرز المسلمين من عباد الله إلى الطور، فيخرجون وهم كثير عددهم، حتى إن أولهم ليمر على بحيرة طبرية فيشرب ما فيها من ماء، فيمر آخرهم فيقول قد كان هاهنا ماء. وخبرهم مذكور في حديث النواس بن سمعان الطويل في حديث في صحيح مسلم، وأن الله يرسل عليهم ما يهلكهم به حتى يكون للأرض نتن من جيفهم، ثم يرسل الله عز وجل سيلا فيعني يطهر الأرض من جثثهم. فهذا خبر يأجوج ومأجوج وخروجهم في آخر الزمان، وهو طويل مشهور. وقال تعالى وخروجهم يكون في زمن عيسى بن مريم كما ذكرنا، فإن المهدي يكون في آخر الزمان، وهو الرجل الذي يصلحه الله تعالى في ليلة يشبه اسمه اسم النبي صلوات الله عليه، واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وفي آخر أيام المهدي ينزل المسيح عيسى بن مريم فيصلي خلف المهدي أول نزوله كما دلت على ذلك الأحاديث، ثم تكون الإمامة له بعد، فيقتل الصليب فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وأيضا نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان قد نطق به القرآن في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أصح التفسيرين، فإن معناها ما أحد من أهل الكتاب موجودا وقت نزوله إلا سيؤمن به قبل موته. الضمير عائد في موته على المسيح عليه السلام، أي قبل موت المسيح عليه السلام. ومن أشراط الساعة التي دل عليها القرآن قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وهذه الآية اختلف الناس في تفسيرها، فقال ابن مسعود إنه دخان أصاب مشركي مكة من شدة الجوع الذي أصابهم، حتى إن أحدهم كان يرى مثل الدخان لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني أنه الدخان الذي يكون في آخر الزمان، وهو الصواب، لأن الله قال بدخان مبين، والذي أصاب أهل مكة ليس دخانا مبينا وإنما هو مجرد تخيل بسبب شدة الجوع. ثم إن قوله يغشى الناس دليل على أنه يغشى كل الناس لا بعضهم، نعم. قال وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلتها ورجفتها حين تؤمر بإخراج ما في بطونها ما في بطنها من الموتى، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وهذا آخر ما يكون في الدنيا، أن تؤمر الأرض بإخراج ما في باطنها من الأموات. وأما أشراط الساعة في السنة فيتكلم عنها المصنف فيقول هي مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وقد ذكرنا بعضها في تفسير قوله تعالى إيش يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وأحاديث الدابة وقد ذكرنا أيضا بعضها، وأحاديث الفتن وأحاديث الفتن كالدجال، وخبر الدجال خبر طويل وخروجه في آخر الزمان، وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وأنه يفتن الله عز وجل به الناس ولا ينجو من فتنته إلا من عصمه الله بالعلم، كهذا الشاب الذي يشقه شقين ثم يحييه فيقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنه يمنع من دخول مكة والمدينة، وأن المسيح عليه السلام يدركه فيقتله عند باب لد كما هو معلوم، كالدجال والملاحم التي تكون في آخر الزمان، وأحاديث نزول عيسى عليه السلام وقد أشرنا إلى شيء منها وهي في الصحيح، وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، التي تقبض أرواح كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها، أحاديث كثيرة فيها ذكر أشراط الساعة لا نطول بالكلام عليها لأنه هذا سيخرجنا عن مقصودنا. قال: دليل الإيمان بالموت. الإيمان بالموت في الحقيقة أمر حسي متيقن، لا يوجد أحد من بني آدم كلهم يشك في تلك الحقيقة الكبيرة، حقيقة الموت. وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق، إذا امتحن الدنيا اللبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. والموت أمر متيقن نطق به الكتاب تذكيرا للناس بالاستعداد له والعمل لمقدمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من تذكره، لأن الحقيقة هي الغفلة عن الموت هي التي توقع في ما نحن فيه من الاسترسال والانهماك مع الشهوات والبحث عن اللذات والتفتيش عن حظوظ النفس، وأن الإنسان لا يكون له هم إلا أن يقضي ساعاته على وجه يعني يتلذذ به ويأنس فيه حتى لو كان بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فالموت أمر متيقن لا يحتاج إلى ذكر دليل، لأن أحدا لا ينكره في الحقيقة، وهو كائن بأمر الله ومشيئته، يموت الإنسان إذا قضي أجله الذي قدره الله عز وجل له، كما قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، كل نفس ذائقة الموت. وليس الشأن في أنكم تموتون، الشأن في ما الذي يكون بعد الموت، ماذا أعددت لهذه الساعة ولهذا المصرع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، مهما طالت مدتك في هذه الدنيا فآخرها المحتوم هو الموت، هو المصير الذي لا شك فيه. وحينئذ فأمرنا بالإكثار من ذكر الموت ليس ذكرا له ذكر من يفارق لذاته ويجانب شهواته فيحزن وينوح على نفسه، لا، بل هو ذكر له ذكر من يستعد ويتأهب ويعلم أنه إلى الله صائر وعليه معروض وبين يديه موقوف، وأن كل ما يمليه اليوم في صحيفته فإنه سيقرأه غدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. لأجل ماذا؟ لأجل أن يقطعكم هذا عن الركون إلى الدنيا، فإن ذكر الموت يقطع عن الركون إلى الدنيا والإخلاد إلى الأرض. وما ذكر الموت في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. ولما جث النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر ينكت الأرض بعود في يده يقول لأصحابه: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. هذا القبر، هذه الحفيرة التي أنت داخلها يوما من الدهر يحظك من الدنيا، ذراع في أربعة أذرع، ليس لك أكثر من هذا. فهذا إذا كان هذا هو مضجعك ومصيرك الذي إليه تصير،
فلماذا لا تعمر إذن دنياك بطاعة الله تبارك وتعالى؟ إذا كنت تعلم أنك إلى هذه النهاية صائر، فما الإعراض وما الغفلة؟ بالفعل لو الإنسان فعلا تذكر أنه هيموت، يجي يقدم على أي معصية يعلم أنه هيموت وأنه سيسأل ويحاسب سيكف عنها ولا بد، يكسل عن كل طاعة يعلم أنه هيموت وأنه محتاج لشيء ينور له قبره، وأنه محتاج إذا وقف بين يدي الله لما يثقل ميزانه ويبيض وجهه، فإنه لن يكسل عنها ولا شك. لكن المشكلة في ضعف الاستحضار وضعف اليقين، ولذلك الحسن قال: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. إن كل الناس موقنون أنهم يموتون، والعيان شاهد بذلك، كما قال عمر بن عبد العزيز: كل يوم تشيعون غاديا إلى الله ورائحة، تضعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب ووسد التراب، ما أنتم إلا فروع ذهب بأصولها، فما بقاء الفرع بعد ذهاب أصله. يذكرون خبر نذكره للموعظة لا بأس، لما حج الرشيد لقيه بهلول وكان يتهم في عقله، فقال له الرشيد: عظني يا بهلول. هذا رجل من مجانين العقلاء أو عقلاء المجانين على ما يقال. شوفوا بهلول ماذا قال. قال: وهب أن قد ملكت الأرض طرا جميعا، ودان لك العباد فكان ماذا، أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا؟ فبكى الرشيد وقال: يا بهلول، إنا سنجري عليك رزقا. فقال: دع عني جرايتك، فما كان ليرزقك وينسعني. لما حج الرشيد، لما حضر الرشيد الموت، أرجف الناس بموته، فركب بغلة يري الناس أنه لم يمت، فسقط من على بغلته، فقال: صدق المرجفون. وأنشد: ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ثم رفع يديه إلى السماء يقول: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. فهذه طبيعة الدنيا زائلة مدبرة مولية، فما الركون إليها وما الإخلاد لها؟ وهذه شواهد الماضين ومصارع الغابرين، شاهدة بين أيدينا ماثلة للعيان، كانوا يعيشون على وجه هذه الأرض قرونا طويلة، ماتوا وجاء أقوام بعدهم وماتوا، وجئنا نحن بعدهم وسنموت ويجيء أقوام بعدنا، ففيما الغفلة إذا كان هذا هو المصير وإذا كانت تلك هي النهاية؟ أين لذائذ الملتذين من قبلنا؟ إيش كان الناس برضو عايشين في الأرض دي من 100 سنة مثلا؟ على من 100 سنة كان الناس غيرنا تماما، يعيشون يبنوا بنايات ويعمروا قصور ويتنافسون في الدنيا ويتقاتلون ويتحاسدون ويتباغضون، وبعدين كل راح. وما 100 سنة من عمر الدنيا؟ مهما طالت مدتك في الدنيا فهي قصيرة، وإذا كان آخرها الموت، زي ما لما ملك الموت قال لموسى: ضع يدك على جلد ثور، ها، فما أصابه من شعرة فلك بكل شعرة سنة. قال له: ثم ماذا؟ قال له: الموت. قال له: فالآن. لا، كان عمر رضي الله عنه ينشد: لا شيء مما يرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب عليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. ولذلك إذا علمت أنه لن ينفعك إلا صالح العمل لن تدخر وسعا في ملء صحيفتك بما يبيض وجهك ويثقل ميزانك. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال لأصحابه: ركعتان مما تنفلون وتحقرون أحب إلى صاحب هذا القبر مما بقي من دنياكم. لو أن المرء مر بقبر فسأل نفسه: لو أن هذا الميت نشر وأعيد إلى الأحياء ثم سئل ماذا تريد، هل كان يجيب أريد دارا أريد ذهبا فضة جواهر؟ أبدا، سيقول تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة يثقل بها ميزاني بين يدي ربي. فحينئذ لا ينفعك إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى. فلنكثر من ذكر الموت، وهذه فائدة دراسة العقيدة في الحقيقة. دراسة العقيدة شيء يثمر في القلب، يؤثر فيه صلاحا، ثم يؤثر على الجوارح بعد تظهر آثار تلك الدراسة للعقيدة على الجوارح فيما بعد. مش مجرد معلومات نكررها وندندن بها ونتعالم ونظهر أننا عندنا حصيلة علمية وأننا على عقيدة السلف وأن كذا وكذا ونعقد الحلق والدورات والدروس وأخلاقنا هي وسلوكياتنا ما زالت لم تتغير، ما يصلح. المصنف بيسأل عن دليل الإيمان بالموت، وقلنا هذا شيء لا يحتاج إلى دليل، لكن قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت فكلكم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كلف بقبض أرواحكم. وقد اشتهر أن اسمه عزرائيل ولم يثبت بذلك نص. قل يتوفاكم ملك الموت، وأتت آيات أخرى تدل على أن الملائكة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، فذكر أنهم ملائكة. وقال في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس. فوجه الجمع بين هذه الآيات أن الله هو المتوفي بأمره ملك الموت، وملك الموت له أعوان، فحيث ذكر توفته رسلنا فالمراد أعوان ملك الموت الذين يعينونه في قبض الأرواح ثم يلقمونه الروح بعد قبضها. وإذا ذكر ملك الموت فحيث إنه رئيس تلك الطائفة ومقدمها، واضح؟ قال: وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما، يعني الشأن ليس في أن في ذوقانكم الموت أو في ذوقكم الموت، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. بس مش دي نهاية المطاف، مش انتقل إلى مثواه الأخير أبدا، ثم مثوى بعده، إما جنة أبدا أو نار أبدا. ولذلك قال له بعدها: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولذلك الناس يقولون: لا شماتة في الموت. ليه؟ لأن ما ذاقه غيرك ستذوقه أنت، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو وحده الذي استأثر بالبقاء، وأما كل من عداه فهالك ميت لا محالة، وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، وذكرنا طرفا منها، يعني في عرضنا للكلام على الموت ذكرنا كثيرا من الأحاديث في هذا المعنى، وهي كما قال المصنف: والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. فلا موجب الإيمان ما الذي يوجبه الإيمان باليوم الآخر؟ الاجتهاد في الطاعات وترك المعاصي. ما الذي يوجبه اعتقادك جازما أنك ستموت؟ ما رأيت يقينا كما قال الحسن، ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، لكنه الأمل، يؤمل زي ما بيقول بعض العلماء، أحدهم لصفقة يعقدها بعد 10 سنين وهو لا يعيش 10 أيام، بل ربما كان ملك الموت بالباب وهو يعقد ويدبر ويفكر في أمور تكون بعد ماذا سيفعل غدا، وماذا سيفعل بعد سنة، وماذا سيفعل بعد 20 سنة، وربما يسبقه الموت فيقطعه عن تلك الآمال. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، وعاش يروي أصول النخيل، وبات يروي أصول النخيل، فعاش النخيل ومات الرجل. ونؤمن أن كل من مات أو قتل بأي سبب كان فإن ذلك بأجله، هذا أجله الذي قدره الله تبارك وتعالى، لم يزد ولم ينقص. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كل يجري لأجل مسمى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعد الموت في القبر تكون أمور عظام، منها الفتنة وهي سؤال الملكين، الذي يترتب عليه عذاب للعاصين ونعيم للطائعين، وهذا كله نحن مأمورون أن نؤمن به. فيسأل بعد ذلك عن دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب. فتنة القبر هي السؤال، كل أحد يسأل في قبره، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك، كما جاء في حديث البراء وغيره من الأحاديث. ذكر هنا، وبعد هذا السؤال اللي ينجح في هذا الامتحان سينعم حتى تقوم الساعة، يرى مقعده من الجنة، ويمد له في قبره مد البصر، فيقول لشدة ما يرى من النعيم: ربي أري أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والآخر الفاجر يضيق عليه قبره ويرى مقعده من النار الذي سيصير إليه، فيقول لشدة الهول: ربي لا تقم الساعة، لأن هذا عذاب أهون مما، فكيف بما ينتظره إذا قامت القيامة. قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر الله عن الكافر والفاجر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يطلب الرجعة إلى الدنيا، ولو رد لعاد لما نهي عنه، كما قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكنه يطلب الرجعة إلى الدنيا، فيقول الله: كلا، كلمة ردع وزجر، إنها كلمة هو قائلها، يعني ليس تحتها عمل، ليس لها حقيقة، هو مجرد كلام بيقوله، وإلا فلو رد لعاد سيرته الأولى. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ثم لا يستجاب له. ولذلك قتادة بيقول: لم يتمنى الرجوع إلى أهل ولا عشيرة، وإنما تمنى الرجوع لإيش؟ ليعمل صالحا، أو هذا معنى كلامه. فاعمل فيما يتمناه الكافر، أنت الآن في الأمنية فاعمل. بعض الصالحين مثل نفسه وقد أدخل في قبره وأتته الملائكة تسأله، فجعل يصيح: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلما انتبه قال لنفسه: أنت في الأمنية فاعملي، أنت في الأمنية فاعملي. فأنت الآن فيما ما دمت الآن في قبل أن تقول هذه القالة علمك الله ما الذي سيقوله الفاجر والكافر رحمة به ورحمة بك ومنة منه عليك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أي أمامهم يستقبلهم برزخ، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين إلى يوم يبعثون، فهم في برزخ يعذبون إلى يوم يبعثون. ما الدليل على كونهم يعذبون؟ لو كان معنى برزخ أي حاجز إلى يوم القيامة لا عذاب فيه لما كان للإخبار بهذا معنى، بل المراد برزخ يعذبون فيه إلى يوم يبعثون، فهم صائرون إلى عذاب وشقاء مستمر. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه أصرح آية في عذاب القبر. لماذا؟ لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار، قال يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم ذكر عذابا آخر يكون يوم تقوم الساعة، فدل على أن هذا العذاب الأول متى؟ قبل قيام الساعة، على أن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا يكون عرضهم عليها قبل قيام الساعة. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال القبر وقال وحينئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تلا هذه الآية عند ذكره ما يكون في القبر من سؤال، فدل على أن هذه الآية خاصة بفتنة القبر، يثبتهم في الحياة الدنيا على طاعة الله تبارك وتعالى، ويثبتهم في الآخرة حين يسألون ويمتحنون في قبورهم. ومن ثبت حين يمتحن في قبره فهو ثم أكثر ثبات، هناك بعد هذا الامتحان الأول سيكون أيضا ثابتا ملقا حجته. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يبكي إذا ذكر الموت وزار القبور ما لا يبكي إذا ذكرت الجنة والنار، ثم يسأل عن ذلك فيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا هنا نجا هناك ومن هلك هنا هلك هناك، أو كما قال صلوات الله عليه. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في سكرات الموت، والملائكة المبعوثون بقبض أرواح لقبض أرواحهم باسطوا أيديهم أي بالضرب يضربونهم شديدا، كما قال في الآية الأخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، نسأل الله العافية. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وأنفسهم أرواحهم تخرج بأشد ما يكون وتخرج بصعوبة، تخرج بأصعب ما يكون وأشده. اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا أيضا دليل قوي جدا على ثبوت عذاب القبر، لأنهم يقبضون أرواحهم قائلين لهم اليوم تجزون، مش بعدين، مش حين لا لم يقولوا لهم حين تقوم القيامة تجزون، فدل على أن ضربهم لهم يتصل به عذاب هو عذاب الهون والخزي. واضح وجه الدلالة؟ وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فعذابهم مرتين، الأولى في الدنيا بقي عذاب ثم يردون إلى عذاب عظيم، فتعين أنه أين؟ في البرزخ، وغير ذلك من الآيات. وأما من السنة فالأحاديث الدالة على هذا كثيرة، نضطر للقراءة السريعة شوية عشان ننجز. قال الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة بلغت مبلغ التواتر. حديث المتواتر هو الذي يعني كثرت طرقه ورواته جدا بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا من هذا الباب. فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. فسماعه قرع نعالهم إذا انصرفوا هذا من المواضع التي أخبر الشارع أن الميت يسمع فيها. وهذه مسألة اختلف فيها الناس، مسألة سماع الموتى هل يسمعون أو لا يسمعون، والمصنف لم يذكرها في تصنيفه هذا فلا نطيل بالحديث عليها. وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. وفي الترمذي تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير، فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في ذلك الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس، يعني قتادة الراوي عن أنس رجع إلى الحديث، قال: وأما المنافق أو الكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. لا إله إلا الله. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يعني إن كان من أهل الجنة يعرض عليه مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار يعرض عليه مقعده من النار. المؤمن صاحب الجنة يكون متشوق لدخول ذلك المقعد، والفاجر أو المنافق يكون آسفا حزينا، فلا يعني يتمنى ما هو من فيه من الهول على أن يدخل ذلك المقعد ويصل إليه. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى يوم القيامة. وحديث القبرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوجدهما يعذبان، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فدل على أن هذه الذنوب، الذنبين دول، عدم الاستبراء التام من البول والمشي بين الناس بالنميمة، موجبان لعذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رآهما يعذبان في ذلك الوقت، قال: إنهما لا يعذبان، يعني الآن. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، يعني غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني كأنه أصابهم ذعر وهلع. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ في آخر صلاتنا من عذاب القبر، تأمرنا أن نتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر دبر الصلاة، في موطن من أهم مواطن الدعاء. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وفي غير الصحيح أحاديث أخرى كثيرة، من أهمها في تفصيل ما يحصل للمؤمن والكافر منذ أن تأتي الملائكة لقبض روحه حديث البراء الطويل، وهو حديث حسن إن شاء الله. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من حنوط الجنة إلى آخر الحديث، وهو مشهور يمكنكم مراجعته في يعني أي كتاب من كتب العقيدة أو كتب الحديث. هذا طرفه، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وهو حديث طويل فيه تفصيل ما يكون منذ أن تأتي الملائكة لقبض روح المؤمن، كل ذلك في الصحيح. المصنف بيقول قد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرحنا على السلم فليراجع. شرحه على السلم شرح عظيم جدا ملآن بالأدلة. السلم يعني به سلم الوصول، شرحه المسمى بمعارج القبول، وهو من أمتن الكتب في العقيدة لشيء واحد يميزه عن غيره، وهو عنايته بذكر الأدلة كتابا وسنة، كتاب مشحون طافح بذكر النصوص القرآنية والنبوية. وهذه العقيدة التي نريد تعلمها في الحقيقة. نرجئكم مهلة ثم نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فشرعنا في الكلام على دليل البعث من القبر، فيسأل عن دليل البعث من القبور. الناس حين يكونون في قبورهم فإن الله عز وجل يأمر الأرض أن تلفظهم فتزلزل زلزالها وتخرجهم مهطعين إلى الداع، كما قال الله تبارك وتعالى. قال الله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. هذا المقطع الشيخ يذكر فيه جمل من الآيات التي تدل على إمكان البعث وحدوثه، والحقيقة هذه الآيات عامتها في مجادلة الكفار، فاستدل الله عليهم على إمكان البعث ببعض ما يشاهدونه. فهم يشاهدون الأرض تكون مجدبة فينزل عليها الماء فتخرج ثمراتها، فكذلك ليس بأصعب من ذلك أمر الأرض أن تخرج ما فيها من الأموات وجمع شتات أولئك الموتى من أجزاء الأرض. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وخلق الإنسان كذلك دليل على إمكان البعث، فإن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وليس الابتداء بأشق من الإعادة، ولا الإعادة وليس الابتداء بأهون من الإعادة، ولا الإعادة بأشق من الابتداء، كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأيضا من الأدلة على إمكان البعث خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. مخلقة وغير مخلقة هو ما يقدر الله أن تخرجه الأرحام طفلا حيا، وما يقدر الله أن يخرج سقطا لا تكتمل حياته، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم ذكر دليل ذلك فقال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك أي المذكور بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والكل في قدرة الله سواء ولكنهم خاطبهم بحسب ما يعقلون. فإن إعادة الشيء في المعقول للناس أهون من ابتدائه. الذي خلق هذا الإنسان من عدم من لا شيء قال له كن فكان، أليس يقدر على أن يجمع أجزاءه فيعيدها بعد إذ تفرقت في الأرض؟ بلى. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى ويقول الإنسان أي الكافر أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يستبعد أن يبعث بعد أن يموت. فقال الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ألا اعتبر وادكر فنظر من أي شيء كان، كان عدما فأوجده الله عز وجل. الآيات. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا الذي قال كيف يعيد الله عز وجل هذه العظام بعد أن صارت رميما، كيف يعيدها كائنا حيا مرة أخرى؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجابه الله جوابا قاطعا لشبهته مقيما للحجة عليه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر السورة. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، نفس النوع من الاستدلال، الاستدلال بكون الأرض هامدة خامدة لا نبات فيها ثم تصير بأمر الله تبارك وتعالى حية مخصبة ذات نبات تنبت من كل زوج بهيج بإذن الله. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ثم اسمع إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وغيرها من الآيات كثير. قال المصنف وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك من الأمثال بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبل ذلك كانت قبل ذلك خامدة. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل، حديث وفد بن المنتفق، حيث قال لعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما أمرك وما شأنك، لما كانت منه. يقول ربي أمس اليوم، يعني كناية لعهده بالحياة، يحسبه حديث يحسبه حديثا بأهله، يعني إن هذا الميت بعد أن ينشره الله يسأله الله مهيا ما شأنك، يقول له ربنا ما الخطب، يقول له أمس اليوم، يعني كأنه مبارح كأنه النهاردة، كما قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يتصور مدة الدنيا كلها كأنها شيء يسير. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أو بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، مجدبة صحراء جرداء، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة. لعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء أو من مصارعكم الحديث، وغيره كثير. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل بإيش؟ بالأرض تكون مجدبة فينزل الله عليها الماء فتصير مخصبة. ثم يذكر المصنف حكم من أنكر بالبعث. المكذبون بالبعث هم الدهرية الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهم في أزماننا مليارات من البشر لا يؤمنون بدين ولا بقيامة ولا بجنة ولا بنار. هؤلاء لا ريب في أنهم من أهل النار خالدين فيها أبدا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكذلك من أنكر بعث الأجساد وقال بالبعث الروحاني فقط، بعض المنتسبين إلى الإسلام من انتحل الفلسفة وطريقة الأوائل قال إن الأجساد لا تبعث من قبورها، وإنما الذي يبعث هو الأرواح فقط، وهذا كفر بالله العظيم وردة عن الإسلام وإن انتسب صاحبه إلى الإسلام. يقول من كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، فدل على أن منكر الإخراج من الأرض موصوف بأنه كافر. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لفي خلق جديد. من قائل هذه المقالة؟ قال أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات كثير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد تبارك الله رب العالمين ولم يكن لي كفوا أحد. يتكلم بعد ذلك عن النفخ في الصور، يقول ما دليل النفخ في الصور وكم عدد النفخات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه ينتظر أن يؤمر فينفخ فيه. كيف أنعم صاحب القرن، القرن هو الصور، والنافخ فيه هو إسرافيل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشفق وجل من هذه النفخة العظيمة التي يصعق لها الخلائق، ثم النفخة الأخرى التي يبعث بها الخلائق، يقول كيف أنعم، ينفي، يستنكر صلى الله عليه وسلم أن ينعم في هذه الدنيا، والناس وصاحب القرن ينتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. قال الله تعالى ونفخ في الصور، هو القرن كما أو كالبوق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والذين استثناهم الله لا علم لنا بهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يدري هل موسى ممن استثنى الله أم أنه أفاق قبله، فأولى نحن أن لا ندري من استثناه الله عز وجل. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وهذه في سورة النمل. هنا أخبر بنفخة تكون للصعق وبنفخة تكون للفزع، والنفخة الأخيرة تكون للبعث. فاختلف العلماء هل النفخ في الصور يكون مرتين أو ثلاث مرات، والصواب أنه مرتين فقط، أنه مرتان فقط، وهو قول الأكثر، لقوله ثم نفخ فيه أخرى، وقول أبي هريرة بين النفختين أربعون، يقولوا له 40 سنة يقول أبيت، 40 يوم يقول أبيت، واضح؟ فالظاهر أنهما نفختين. وأما قوله ففزع من في السماوات والأرض، لأن الفزع مخالف للصعق، الصعق هو الغشي، الفزع أن يعتريك الهول والدهش والرعب، ولكن لا يلزم منه أن تصعق وتفقد عقلك. فهذا الذي حمل من قال إن النفخ كم نفخة؟ ثلاث نفخات، نفخة يفزعون، ونفخة يصعقون، ثم نفخة يبعثون. والصواب أن يقال هما نفختان، والنفخة الأولى يفزعون بها أولا ثم مآل فزعهم الصعق، فيفزعون أولا ثم يصعقون، وتكون النفخة الثانية بها يبعثون. وحديث الصور الذي استدلوا به على ثلاث نفخات وهو حديث طويل، حديث فيه ضعف لا تقوم به حجة، ولذلك الصحيح وهو قول الأكثر أنهما نفختان فقط، وشيخ الإسلام بيختار أنهم ثلاث نفخات، والصحيح أنهما نفختان. وشذ البعض أظن ابن حزم وقال بأربع نفخات، وهذا باطل بلا شك. قال فمن فسر الفزع في هذه الآية، يعني آية النمل، بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر. هو صحيح أن احنا نقول الفزع لا يفسر بالصعق، ولكن أول النفخة فزع وآخرها صعق. ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أو نعم يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس. هذا دليل على أنه أول ما يأتي النفخ يكون فزع، يصغي ليتا، يعني ليتا جانب العنق، الليت هو جانب العنق، فيميل أحد جانب عنقه ويرفع أحد جانب عنقه، فيصغي ليتا ويرفع ليتا من شدة الهول والفزع، ثم يكون بعد ذلك الإيش؟ الصعق، فهي نفخة واحدة. ثم يرسل الله عز وجل، أو قال ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل، أو قال الظل، الشك هو شعبة، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث. قال ومن فسر الحديث ومن فسر الفزع بغير الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل. فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وقلنا حديث الصور حديث فيه ضعف فلا تقوم به حجة، ومن ثم فالصواب أنهما نفختان. صفة الحشر من الكتاب: كيف يحشر الناس؟ هم الآن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس فزعين من قبورهم ومسرعين إلى أرض المحشر. ذكر الله عز وجل في صفة قيام الناس ونهوضهم وذهابهم إلى أرض المحشر آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فدل على أنهم يأتون منفردين، كل واحد يجي لوحده، يأتي بمفرده غير معتز ولا معتز إلى عشيرة ولا أهل ولا ولد. كما خلقناكم أول مرة، يأتون على صورتهم التي خلقهم الله أول مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرولا. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فدل على أن هذا الحشر يعم جميع الناس، يشملهم أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم. وقال تعالى: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فدل على أن المتقين يحشرون مكرمين، يحشرون كما قال بعض السلف على النجائب، فهم يحشرون مكرمين يكرمهم الله تبارك وتعالى ويظهر فضلهم على غيرهم من الخلق. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا، فهم يساقون سوقا عنيفا ويزجرون زجرا شديدا. وقال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. فبين أنهم يحشرون على ثلاثة أصناف: أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقون، مقربون وأبرار وأصحاب شمال هالكون، إلى قوله: والسابقون السابقون. وقال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يتبعون الداعي لا، قال وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فذكر أنه يحشر الكفار على وجوههم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشرون على وجوههم، فأخبر أن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. وقال الله من الآيات يوم يدعو، من الآيات الدالة على صفة الحشر، قال: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وهو إسرافيل ينفخ في الصور فيدعو إلى شيء مستنكر فظيع هائل، مهطعين إلى الداع، فهم يجيبونه بإسراع ورفع للرؤوس، يجيبونه مسرعين رافعي رؤوسهم مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. خشعا أبصارهم يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فأخبر الله عز وجل عن صفة خروجهم وأنهم يخرجون من الأجداث من القبور خاشعة أبصارهم ذليلة، لا يذهبون بها يمينا ولا شمالا لأنهم خائفون وجلون. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في كثرتهم وتموجهم و يعني انتشارهم، فهم كأنهم الجراد، كأنهم جراد منتشر. ثم أخبر مهطعين إلى الداع، يخرجون مسرعين إليه يقول الكافرون هذا يوم عسير. قال: وأما صفة الحشر من السنة، وأيضا من الآيات التي أخبرت عن صفة الحشر، قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق. هذا الحديث في صحيح البخاري. واختلف الناس في هذا الحشر المراد في هذا الحديث، والأكثر وهو الراجح على أنه ليس الحشر ليوم القيامة، وإنما هو حشر من أشراط الساعة يكون قبل القيامة. يحشر الناس إلى أرض المحشر وهي بيت المقدس، فيفزعون إلى الشام ويخرجون إليها على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير. هذه الطريقة الأولى، يحشرون الطريقة الأولى أن يكونوا راغبين راهبين، الثانية: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الأولى راغبين راهبين، والثانية يكونون راكبي الإبل، إما يعتقبونها يعني ده يركب شوية وده يركب شوية، أو أنهم يكونون جميعا ممتطين للبعير، ولا يبعد أن يخلق الله من الإبل ما يقدره على حمل عشرة. وتحشر، قال: وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وهذا وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا دليل واضح على أن هذا الحشر يكون متى؟ يكون قبل القيامة، لأنه يوم القيامة لو كان هذا الحشر مراد به يوم القيامة فليس ثم نار تقيل معهم وتصبح وتمسيهم، لا يقيلون ولا يصبحون ولا يمسون. وليس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا حديث أصح في أنه متعين أنه الحشر متى؟ يوم القيامة. فكيف يقال اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير؟ هذا يفيد أنهم يحشرون راكبين. واضح؟ هذا الحديث الصواب أنه في حشر يكون قبل القيامة، يحشرون إلى بلاد الشام على هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات الثلاث أو الطرائق الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحشر يوم القيامة فالناس يحشرون حفاة عراة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون جميعا، يبعثون من قبورهم مسرعين مهطعين خاشعي الأبصار رافعي الرؤوس ناظرين ما يحصل لهم وما يكون، مجيبين لداعي الله تبارك وتعالى، يعتريهم الهول والفزع حتى إنه تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه صفة حشرهم كما أخبر بها الله تبارك وتعالى. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الترجيح أن هذا الذي ذكرناه من كون الحشر في الحديث السابق هو حشر قبل يوم القيامة اختيار الخطابي والقاضي عياض ومال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، كل عراة، والرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرن إلى الرجال. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. محدش فاضي أنه ينظر أو يلتفت إلى غير مصيره الذي هو إليه صائر. الهول عظيم جد عظيم. قال: صفة الموقف من الكتاب. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مسرعين مقنعي رؤوسهم رافعيها لا يرتد إليهم طرفهم، من شدة شخوص البصر وتعلقه بالمنظور إليه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء خالية من شدة الفزع والهول. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح إما جبريل وإما غير ذلك، لا يتكلمون، محدش يقدر ينطق بنصف كلمة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يتكلم بإذن الله وبالكلام الذي يأذن الله له أن يتكلم به. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة، سمي الآزفة لقربه لشدة قربه، فهو قريب وإن رأيته أنت بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأن كل آت فهو قريب، ولذلك عبر الله عنه بقوله إيش؟ أتى كما ذكرنا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من شدة الهول والفزع قلوبهم كأنها لدى حناجرهم، إما أنه كناية عن شدة الهول وإما أن ذلك يكون حقيقة يوم القيامة، تكون القلوب لدى الحناجر. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا طول ذلك اليوم، وأنه يوم طويل شديد هوله، مقداره 50,000 سنة، حتى إن الكافر لشدة الهول يود أن يقضى به ولو إلى النار. سن لما بيقعد مستني مثلا، يبقى منتظرا في عيادة طبيب أو شيء من هذا مدة طويلة يمل، ساعتها يتذكر الانتظار الطويل جدا يوم القيامة، انتظار الله ليأتي لفصل القضاء بين عباده. يا رب سلم. وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقصد إلى محاسبتكم ومجازاتكم، وليس أنه الفراغ عن شغل، فإن الله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، تبارك الله رب العالمين. قال صفة الموقف من السنة وصفة العرض والحساب. كيف صفة الموقف من السنة؟ ذكر أحاديث منها، سنضطر نمشي سريعا شوية مقتصرين على شرح الكلمات الغريبة، لأنه القسط المقرر للشرح اليوم بقي عليه شيء كثير لم ننهي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، نسأل الله السلامة، فالناس يعرقون يوم القيامة على قدر أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة والعافية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وهذه في الصحاح وغيرها كثير. فأخبر الله عن شدة الهول وأن الناس يعرقون ويأخذهم الفزع، وأخبر الله عز وجل عن أشياء كثيرة تحصل في ذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ينادي عليه أبوه، تنادي عليه أمه، ينادي عليه زوجه، ما يلتفت إلى أحد، كل مشغول بنفسه، كل قلبه مرتجف وجل خائف. نعم مش سامع. يلجمهم يعني يعمهم ويغطيهم. قال كيف صفة العرض والحساب من الكتاب. قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى شيء منك، أسررت أو أعلنت لا يخفى على الله تبارك وتعالى. وقال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم، يوقف أولهم حتى يأتي آخرهم ليجتمعوا في مكان واحد. حتى إذا جاءوا قال لهم الله موبخا مبكتا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا، حق عليهم العذاب بسبب ظلمهم، فلم يظلمهم الله شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فهم لا ينطقون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا مختلفين متفرقين ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكل العباد مسؤولون عن كل ما عملوا. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. يأمر الله ملائكته أن يقفوا العباد ليسألهم سبحانه بنفسه ويحاسبهم عما قدمت أيديهم. وفي السنة أخبار كثيرة عن صفة العرض والحساب، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال ذلك العرض. هنا إشكال، الله عز وجل أخبر أن الناس منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه بشماله وراء ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، يقول إن الذي يحاسب فلا بد أن يعذب. فتقول عائشة هذا فيه إشكال، لأن الله أخبر أن ثم حسابا يسيرا وثم حسابا غير يسير. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأنت الآن تقول إنه يعذب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فقهها رضي الله عنها ورجاحة عقلها، تشكل عليها الأمور فتسأل وتستفصل لكي تزول عنا نحن الإشكالات بعد ذلك. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك العرض. الحساب اليسير معناه العرض، أنه تعرض عليه أعماله لكن لا يناقش، لا يقال له لما فعلت، ولا يعني يشدد عليه في هذا الحساب، فقد تعرض عليه أعماله فقد عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا، هذا هو الحساب اليسير. أما من نوقش الحساب فإنه لابد إيه؟ لابد أن يعذب. نسأل الله السلام، صلى الله يحاسبنا حسابا يسيرا. وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، طلب الله منك ما هو أخف من ذلك ألا تشرك به. في رواية قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذه من صفة الحساب، كل يكلم الله عز وجل بلا واسطة. المؤمن يكلمه الله تكليم المكرم، والكافر يكلم بتبكيت وتوبيخ وإهانة، والعبد يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيش واسطة ولا أحد يترجم. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه يبص عن يمينه فلا يجد إلا عمله، وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اجعلوا صدقاتكم ولو شق تمرة تجعلها حجابا بينك وبين النار، ولو بكلمة طيبة، مهما تعمل من عمل صالح يكون حجابا بينك وبين النار. وقال صلى الله عليه وسلم كل هذا في صفة الحساب وما يكون يوم العرض. آيات وأحاديث كثيرة، والكتاب مبني على الاختصار، ودروسنا أيضا مبنية على ما بني عليه الكتاب. يدنو أحدكم أو يدني الله يدني المؤمنين يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه حتى يضع ستره عليه فيقول عملت كذا وكذا وكذا. هذا هو العرض الذي ذكرناه. فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وكيف ينكر، فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم استرنا واغفر لنا في الدنيا، استرنا في الدنيا واغفر لنا في الآخرة. هذا المؤمن لأنه مؤمن لا ينكر، لا يقول لا يا رب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض الكافر وأنه يعرض على ربه، فيقول له الكافر كأنه يحاج الله ويجادله ألم تجرني من الظلم، فيقول بلى، فيقول فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله على فيه وتنطق جوارحه بما كان يعمل، يده تقول بطشت بكذا وكذا، وكل عضو من أعضائه ينطق بما عمل، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حينئذ يقول لجوارحه بعدا لكنا وسحقا، عن كن كنت أناضل، كنت أجادل عن كن. وتعتريهم يظنون أنهم لو كذبوا نجوا، فيقولون كاذبين والله ربنا ما كنا مشركين، وينكرون ما كانوا يعملون من السيئات، فيختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم بما عملوا. سأل الله السلامة. حتى إذا ما جاءونا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. صفة نشر الصحف من الكتاب، نشرها أي بسطها وإظهارها ليقرأ ما فيها. هذه صحف كانت مطوية، الكتاب لما يكون مقفول وتفتحه فقد نشرته، مطوية كده بتكون مقفولة على بعضها وتفردها فقد نشرتها. فهكذا الصحف تنشر يوم القيامة ليقرأ كل عامل فيها ما قدم، كل ما قلته أو عملته مسطور. ووضع الكتاب كتاب الأعمال، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول قال الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال قتادة أو غيره قد أنصفك والله من جعلك حسيبا على نفسك، أنت حاسب نفسك كفى، أنت انظر واحكم. لا إله إلا الله. وقال تعالى وإذا الصحف نشرت، أي بسطت وأظهرت وفتحت ليطلع عليها من أملاها. أنت اللي مليت، وما من عامل إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه، فرح مسرور مغتبط يدعو الناس جميعا للنظر فيما أملاه، تعالوا اقرأوا قد نجحت، إلى قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. هذا يدل على أن الكافر المؤمن يؤتى كتابه بيمينه من أمامه، ويؤتاه الكافر بشماله، والمنافق كذلك بشماله من وراء ظهره، والعياذ بالله. وأما في السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة في نشر الصحف، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه الحديث فيقرره بذنوبه، كلما عرف ذنبا يقول تعرف ذنب كذا، فيقول ربي أعرف مرتين، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى صحيفة حسناته. وأما الآخر أو قال الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما أن يعطى كتابه بيمينه وإما أن يعطى كتابه بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. العنق هذا من النار الذي يوكل بأخذ من أمر بأخذه. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث، ومنها حديث البطاقة المشهور وغير ذلك. نكمل ولا نتوقف؟ نتوقف؟ طيب نتوقف عند الكلام على الميزان ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. حقيقة يعني هذا أقل بكثير مما كنت أردت أن أشرحه اليوم، لكن قدر الله ما شاء فعل. نعم سيأتي في الميزان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.